ففي هذا الحديث فوائد، منها وجوب استيعاب الأعضاء بالتطهير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر هذا أن يرجع فيحسن الوضوء. ويدل لهذا الحكم قوله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم. فإذا لم يتوعد الوجه لم يمتثل الأمر، وكذلك يقال في اليدين والرأس والرجلين. ومن فوائده أنه يجب أو أنه تجب إزالة ما يمنع وصول الماء، تجب إزالة ما يمنع وصول الماء سواء كان قليلا أم كثيرا، حتى وإن كان مثل الظفر. وكلمة مثل الظفر يحتمل أن المراد مثل قلامة الظفر أو مثل الظفر كاملا، وأيا كان فإنه يدل على أنه إذا حال بين العضو والماء مثل الظفر وجب إيش إزالته، وإلا لم يصدق عليه أنه غسل. ولكن يبقى عندنا مسألتان: المسألة الأولى الخاتم، الخاتم إذا كان ضيقا فإنه في الغالب إيش يمنع وصول الماء، فهل يجب أن يحركه حتى يدخل الماء من بينه وبين العضو أو لا يجب؟ نقول الظاهر أنه يجب إذا كان ضيقا جدا بحيث يمنع وصول الماء، لا بد أن يحركه من أجل أن يصل الماء إلى باطنه. ويحتمل أن لا يجب، وهذا الاحتمال نأخذه من كون الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الخاتم، ولم يرد عنه أنه إذا أراد الوضوء أو الغسل نزع. وهذا الخاتم لا ندري أهو ضيق أو واسع، عرفتم؟ لهذا نقول يحتمل، ولكن يرد على هذا الأخير أهو ضيق أو واسع أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستزاف. فإذا كان يحتمل أنه واسع يحتمل أنه ضيق، وكان القاعدة عندنا أنه يجب يصل الماء إلى محل التطهير، فإننا لا نأخذ بالاحتمال الثاني الذي يكون ضيق. المسألة الثانية: إذا كان الإنسان عليه تركيبة أسنان، فهل يجب عليه أن يخلعها عند المضمضة أو يفصل إن كانت واسعة أو ضيقة؟ أو يقال إنه لا يجب استيعاب الماء استيعاب الفم بالمضمضة؟ الأخير، لأن الفقهاء نصوا على أنه لا يجب استيعاب الفم بالمضمضة، وبناء على ذلك لا يجب على الإنسان أن يخلع تركيبة الأسنان ولا أن يخلعها حتى يدخل معها الماء. المثل الثالث: النساء يستعملن الحناء على الرؤوس، والحناء يتلبد على الرأس ويمنع وصول الماء، فهل يعفى عن ذلك كما عفي عن مسح رأس الرجل بالعمامة ومسح رأس المرأة بالخمار على القول بذلك أو لا؟ نقول يعفى عن ذلك، والدليل على هذا من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في إحرامه قد لبد رأسه بالعسل والصمغ، وهذا يمنع من مباشرة الشعر، فيكون هذا له دليل من السنة غير القياس على الإمام والخمار. والنساء يستعملن دائما كما قلت لكم يستعملن الحنة يلبدنه على الرؤوس. كذلك أيضا يوجد حلي تربطه المرأة برأسها، له عرى تدخل الشعر بهذه العروة من أجل أن يستمسك، وتسمى عند الناس الهامة لأنها توضع على هامة الرأس وهي على قدر الكف، يعني قطعة من الحلي على قدر الكف تضع المرأة على رأسها ثم تخيطها الشعر شعر الرأس في وسط العرى التي فيها، هل نقول إنه يجوز أن تمسح عليها أو يجب أن تخلعها أو تخلخلها حتى تخلع يدها من تحتها؟ الجواب يجوز المسح، يجوز المسح عليها لأنها من جنس الحناء ومن جنس الخمار، بل هي أشد لأنها تخرز بنفس شعر الرأس. وماذا النساء يستعملنه فيما سبق وعندهم العلماء ولا ينبهون على هذا. طيب، وهل يعفى عن الشيء اليسير في من يشق عليهم التحرز من مانع وصول الماء كأصحاب البويات الذين يستعملونها يصبغون بها الجدر لا يخلون من أن تعلق بأيديهم شيء من البويه، فهل يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا، وطرد هذا أن اليسير يعفى عنه، ووافقه الفقهاء رحمه الله في الوسخ الذي يكون في الأظفار، الأظفار الطويلة، وأرجو أن لا يكون لكم أظفار طويلة، الأظفار الطويلة يكون تحت طوف الوسخ يمنع وصول الماء، فهذا معفون عنه حتى عند الفقهاء رحمهم الله يعفون عن ذلك لأن هذا يشق التحرز منه. ولو قلنا النساء لازم تنقب أظافرك عند كل وضوء لكان فيه مشقة. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله صحيح، لكن فيما يشق التحرز منه، وذلك عند من؟ عند أصحاب البويات الذين يصبغون بها الجدر، هؤلاء لا شك أن يسمح عنه. في مادة أخرى غير البوية تلصق بالجلد ولا وتعب أن تنقل من الجلد حتى تضع عليها بنزين، والبنزين عادة يذيب البويات، ما في فائدة. وش نعمل بها؟ نعم طيب قشر ما فيه سم غير السم العادي، السم العادي واضح. ها لا 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 سم سم يعصر عصار عصار ها إذا مع الجلد يعني إذا معناه لازم نجيب موس نشطب الجلد ها يزول بعد مدة يوم ثلاثة ويمنع وصول الماء. على كل حال أنا ذكرت هذا من أجل أن تتحرز منه، ولا لا شك إذا عجز الإنسان عنه ولم يمكن إلا كما قال الأخصاء لازم نزيل الجلد، هذا لا يجب أن نزيل الجلد، هذا لا شك أنه يعفى عنه، لكن يحرص الإنسان على أن لا يقربه. والحمد لله الآن الوسائل المانعة من ذلك كثيرة، فيه قفازات من البلاستيك إذا كنت أن تسعى من هذا أو تحرز، على كل حال تحرز منه لأنه خطير. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأمر بالمعروف، وجوب الأمر بالمعروف. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يحسن الوضوء، ولكن إذا قال قائل هذا فعل، والفعل المجرد عند الأصوليين لا يدل على الوجوب، فيقال هذا فعل جرى امتثالا لقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وما وقع من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام امتثالا فإن له حكم الأمر الذي امتثله. ومن فوائد الحديث أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل، بل لا بد من فعله. وجهه أن هذا الرجل إما جاهل وإما ناس، إما جاهل يحسب أن الماء قد شمل جميع القدم، أو يحسب أنه لا يجب شمول الماء لجميع القدم، أو ناسه. ومع ذلك لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم منه، بل أمره أن يحسن الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الموالاة، إذا حملنا قوله أحسن على امشوا على إعادة الوضوء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الموالاة هل هي شرط في الوضوء أو لا، والظاهر أنها شرط، لأن الوضوء عبادة واحدة، وإذا لم يوالي بين أجزائه تفكك. لو قال قائل لك أن تغسل وجهك الساعة 9 صباح، ثم تغسل يدين 10، ثم تمسح رأسك 11، ثم تغسل يدين 12، هل يقال هذا الرجل توضأ؟ حقيقة ما توضأ، وإنما غسل أعضاءه. ثم إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم عطر عليه. ومن المعلوم أن جواب الشرط يلي المشروط مباشرة، بدليل أنه يربط بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب. فإذا قلنا غسل الوجوه يأتي مباشرة، قلنا وما عطف عليه يأتي مباشرة أيضا، وهذا استنباط جيد بالنسبة للدلالة من الآية. فإذا قال قائل وهل يشترط الترتيب بمعنى أنه إذا كان الذي لم يصب الماء من الأعضاء الأولى فهل يغسل ما تحته؟ يعني لنفرض أنه في اليد، هل نقول اغسل اليد ثم امسح الرأس ثم اغسل الرجل، أو يسقط الترتيب؟ الجواب لا يسقط الترتيب، بل يغسله وما بعده. ونظير ذلك لو أن الإنسان نسي الركوع، سجد من قيام، ثم ذكر، هل نقول اركع ولا تسجد، أو اركع وأتي بما بعده؟ الثاني اركع وأتي بما بعده، يعني لابد من الترتيب. لكن بعض أهل العلم أيضا يقول إن الترتيب يسقط للجهل والنسيان، وبناء على هذا القول لا بأس أن يغسل ما لم يغسله من الأعضاء ويقتصر على ذلك. طيب لو وقع هذا في غسل، يعني إنسان بعد أن اغتسل من الجنابة وجد عليه ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فهل نقول أزل المانع واغسل ما تحته، أو نقول أزل المانع واغتسل كاملا؟ نعم الأول، لأن الغسل ما فيه ترتيب، الغسل ابدأ بالرأس أو بالرجلين كل واحد، الترتيب إنما هو في الموالاة. ولهذا نعم الترتيب إنما هو في الوضوء، ولهذا قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر من أين نبدأ. فإذا قال قائل مثلا هل الرجل رجع؟ نعم لا بد، يعني بعض الناس تأتي أوامر، وهذه نبحت عليها لأنها مهمة، تأتي أوامر ثم يقول ما ورد عن الصحابة، فنقول مو شرط، نحن متعبدون بما نسمع، وليس من شرط ذلك أن نعلم أن الصحابة عملوا به أو لم يعملوا به. فمثلا الدعاء من يوم الجمعة من دخول الإمام إلى قضاء الصلاة حري بالرجال، فهل يدعو الإنسان بين الخطبتين، أو نقول لا تدعو بين الخطبتين لأنه ما الصحابة ما فعلوا، الجواب الأول يدعو بين الخطبتين، لأن الأصل أن الصحابة سوف يفعلون إيش ما أمر بها أو ما دل عليه من الحق، هذا هو الأصل. وكون يقول لا يمكن إلا أن نعمل هذا غلط، إلا أن نعلم أنهم عملوا خطأ، لكن إذا علمنا أنهم عملوا على خلاف ما يقضيه الأمر المطلق حينئذ يكون الأمر المطلق مقيدا بعمله. وأظنكم تعرفون الفرق بين الأمرين. نعم، يعني الأمر إذا ورد الأمر ولم نعلم أن الصحابة فعلوه نقول يبقى الأمر على ما هو عليه، لكن إذا علمنا أنهم فعلوه على وجه معين إيش تقيد بهذا الوجه المعين. مثال ذلك العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، هل نقول اعتمر في الصباح والمساء لتكفر ما بينهما؟ لا، لأن الصحابة عملوا بها، لكن ما عملوا على أن يكررون العمرة كل يوم أو كل أسبوع، بل نقل الشيخ الإسلام رحمه الله اتفاق السلف على أن على كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينها، ذكره في الكتاب. على كل حال هذه مسائل دقيقة، مسائل العمل. طيب، إذا قال قائل إذا قلتم باستحباب الدعاء بين الخطبتين أتقولون برفع اليدين؟ نقول الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين، ولا بأس أن نرفع اليدين. ورفع اليدين في الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ورد الشرع بأنه لا رفع فيه إلا في حالة معينة، وقسم لم ورد الشرع بعدم الرفع فيه مطلقا، وقسم يعني هذا القسم ورد الشرع بترفع، وقسم ورد الشرع برفع اليدين فيه، وقسم ساكن ما ورد. الأول الذي ورد رفع اليدين فيه في بعض في أشياء معينة الدعاء في الخطبة، خطبة الجمعة، رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة سواء من الإمام الخطيب أو من المستمعين هذا بدعة، أنكره الصحابة على مروان، أظن مروان بن حكم، ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الدعاء بإيش؟ بالاستسقاء والاستصفاء. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع مطلقا، وذلك في الدعاء في الصلاة، أثناء الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته ولا يرفع يديه، يدعو بين السجدتين ويداه على فخذيه، ما ينافع. الثالث مش المسكوت عنه، المسكوت عن الأصل فيه إيش؟ الأصل فيه الرفع، لكن قد يعني يتبادر الإنسان أنه لم يحصل الرفع، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإن ظاهر الحال أنهم لا يرفعون أيديهم، لأن الراوي لم يقل ثم رفع يديه ودعا مثلا، ولكن لو رفع إنسان يديه وقال هذا هو الأصل ما نستطيع أن ننكر عليه بدون يعني بدون دليل بين. طيب، وعنه رضي الله عنه عن من يا أخوان؟ نعم، وهو